ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الفتوى شروط. وأظن أن نعرف الفرق بين جواز الفتوى وإيش ووجوب الفتوى. يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب أن يفتي أو لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى، فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى. ما هي المسألة هينة، تحرم الفتوى. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، شروط الجواز، فهل تجب الفتوى؟ استمع، يقول: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. لا بد أن تكون الفتوى واقعة، فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى، لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت هذه؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فأتني، إذا وقعت فأتني. وهذا ربما يكون له حظ من النظر، قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع. ليش؟ لأنك إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي، ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال: هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ ما لازم كان تقول واقع ولا غير واقع. وش تقول؟ تقول: هل طلقت في طهر جمعت فيه؟ حينئذ أفتيك. أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك، ما وقعت. لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء إيش يطلق زوجته، يطلق زوجته، لأني قلت له أنه لا يقع. طيب، إنسان آخر جاء يستفتي يقول: هل يشترط للطواف الطهارة؟ طيب، هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة؟ قال: لا ما وقع. يلزم أن نفتيه ولا لا؟ نفتيه؟ لا، ما لا يلزمني، لما دام الأمر ما وقع لا يلزمني. وأخشى إذا أفتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، فقلت لا تشترط له الطهارة، وش يعمل؟ يتهاون، يتهاون، يطوف بلا وضوء، مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على وضوء لا شك في هذا. لكن الوجوب وعدم الصحة هذا هو اللي في محل نظر. أما لو جاءني وقال إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديدة، في زحمة شديدة، نعم، وأنه أصيب بريح في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضأ، والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل، أجيب ولا ما أجيب؟ أجيب، هنا يجب أن أجيب إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة، ولأن الأمر وقع فلا بد أن أجيب. طيب، وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد؟ لا بالأسهل، ما يجوز بالأسهل وأنت تعتقد أنه ما يجوز. هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح، وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح، يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه، لم يتحلل التحلل الثاني، وأن عليه أن يذهب ويطوف. لكن إذا كان الأمر عندك مشكلا ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهارة شرط في الطواف، فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل، لأنه ما عندك يقين أن الأسهل مخالف الشرع، والحالة الآن صعبة عليه، صعبة، لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع الرجوع، أو كبيرا يشق عليه، أو ما أشبه ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. إذن نقول إذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى إيش؟ غير واجبة، إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس به، فحينئذ يجب أن تخبره. نعم نعم، من نبدأ؟ طيب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لوجوب الفتوى شروط، والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى. فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط. الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، وقوع الحادثة المسؤول عنها. فإذا جاءنا سائل يسأل يقول: ما تقول في رجل فعل كذا وكذا؟ فلي أن أقول: هل حصل هذا؟ إن قال نعم وجب علي الإفتاء، إن قال لا قلت اذهب حتى تقع. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، إذا سئل عن المسألة قال: هل وقعت؟ إن قال السائل نعم أجاب، وإن قال لا قال: نحن في عافة منها، لا نجيبك حتى تقع. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن إذا نعم لماذا؟ قال: لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال: أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول: لا يجوز، يجب، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا أقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة، أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول: ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها؟ نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور، فهو في حاجة إليه. يقول: إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عليه بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب، لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي. وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم، نعم، إذا سأل. وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل، نعم، لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال. فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج. لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب، ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي 5 دقائق على انتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة، لأن في هذا مصلحة للجميع. وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع الدرس وتشدد الذهن، لا سيما إذا كان يسجل. لكن إذا قلنا إذا انتهى، إذا بقي 5 دقائق صار فيه بركة، لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذه 5 لئلا نسرق منها شيئا، ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مسألة منظمة.